الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شراء الدواب والحمير. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه، فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر. فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب. فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن فتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك، فادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال: ادع لي جابرا. فقلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: خذ جملك ولك ثمنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله. قال: أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب شراء الدواب والحمير. الحمير هي من الدواب، فالعطف هنا من عطف الخاص على العام، وهذه الترجمة في بيان أن شراء هذه الدواب التي يحتاج إليها في الركوب وحمل المتاع ونحو ذلك كله مما لا بأس به، وقد جاءت الشريعة بإباحة ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان إباحة ذلك. أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، قيل هي تبوك، وقيل هي الفتح، وقيل أيضا غير ذلك، فأبطأ بي جملي وأعيا. أبطأ بي جملي وأعيا، أي عند القفول من الغزاة أبطأ به الجمل لكونه تعب، ولهذا قال: وأعيا، مبينا علة وسبب الإبطاء أنه هو التعب، ومعنى قول أعيا أي تعب. فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر، فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. أولا، في هذا عظيم لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن اهتمامه بصحابته الكرام رضي الله عنهم، وتفقده صلى الله عليه وسلم لهم. فلما كان عليه الصلاة والسلام يتفقد وينظر، وجد أن جابر رضي الله عنه قد تخلف وتأخر عن المسير بسبب بطء ناقته وبعيره بسبب الإعياء والتعب الذي أصابه. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت، أي هذا هو سبب التخلف. فنزل يحجنه بمحجنه، يحجنه بمحجنه، وهذا أيضا من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وكمال عنايته واهتمامه بصحابته الكرام صلوات الله وسلامه عليه، وهو الإمام والقائد، لكن يتعامل بهذه الأمور بكل تواضع وكمال خلق منه صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى يحجنه بمحجنه، يحجنه أي يجذبه، معنى يحجنه أي يجذبه بمحجنه. المحجن معروف، وهو العصا التي تكون معوجة ومعطوفة الرأس، ويقال أن العرب كانوا يستعملون هذا النوع من العصي الذي يسمى المحجن، يستعملونه لأنه يفيدهم في مصالح كثيرة، يفيدهم في مصالح كثيرة، ومن ذلك أنه إذا كان على بعيره وسقط شيء من المتاع ما يحتاج أن ينزل، وإنما يدلي العصا من الجهة المعوجة والمعكوفة ويحمل المتاع الذي سقط، إن كان كيسا أو كان قفة أو كان قربة أو غير ذلك، فيستفيد من المحجن في مثل ذلك. ولعلنا نذكر قصة مرت علينا في وقت ليس ببعيد، وهي قصة النبي عليه الصلاة والسلام فيما رآه في صلاة الكسوف. قال: رأى صاحب المحجن الذي يسرق بمحجنه الحجيج، فإذا انتبهوا له قال: تعلق بمحجني، وإن لم ينتبهوا له أخذه ومضى. فالشاهد أن المحجن هي عصا معكوفة الرأس أو معوجة الرأس، ومن الأشياء التي يستفاد بها في هذا النوع من العصي أنه يساعد على حمل المتاع والساقط منه ونحو ذلك. قال: فنزل يحجنه بمحجنه، أي يسحبه عليه الصلاة والسلام ويجذبه ويجره بهذه العصا التي يقال لها المحجن، وهذا أيضا من كمال التواضع، كمال التواضع، يعني يضع العصا في الحبل الذي في رقبة البعير ويشد البعير بها حتى يعجل سير البعير ليدرك الركب. فهذا من كمال خلق نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما يستفاد من ذلك أن من السنة أن يساعد المسلم أخاه إذا رآه متعطلا في الطريق، وكانت مركوباتهم وقتئذ الجمال والخيل، والآن المركوبات اختلفت، والأعطال أيضا وأسباب التخلف أيضا والتأخر اختلفت، والله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال: اركب. فركبت، قال اركب، يعني أولا كان يجر البعير وحده، ثم تحرك البعير واستقام سيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب. فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر جابر عليه الصلاة والسلام أن يركب، واستمر عليه الصلاة والسلام يجر البعير، واستمر يجر البعير، والبعير نشط وزادت سرعته. فيقول جابر ويتذكر ويروي القصة: يقول رضي الله عنه: فلقد رأيته أي البعير أكفه عن رسول الله، أكفه عن رسول الله لأنه أسرع، وكنت أخشى على أن النبي صلى الله عليه وسلم من البعير لأنه أسرع في سير، والنبي صلى الله عليه وسلم يجره بالعصا صلوات الله وسلامه عليه، ألما أكمل هذا الخلق وما أعظمه. قال: فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر أيضا إلى كمال في الخلق آخر، قال: تزوجت، وهذا أيضا من التفقد لأصحابه وأحوالهم والمعرفة بشؤونهم والتتبع لأخبارهم من محبة ورغبة في صلاح شؤونهم وأمورهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: تزوجت؟ قلت: نعم. قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ بكرا أم ثيبا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية؟ وفي بعض الروايات أفلا بكرا، أفلا جارية يعني صغيرة، في بعض الروايات أفلا بكرا، تلاعبها وتلاعبك. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فأين أنت من العذارى ولعابها؟ وضبطت أيضا ولعابها، اللعاب بالضم الريق، أين أنت والعذارى ولعابها أي ريقها، وأين أنت والعذارى ولعابها أي مداعبتها، تلاعبها وتلاعبك. والصغيرة البكر في مثل هذا الأمر أنشط من الكبيرة وأكثر أنسا ومتعة، فلهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك، تلاعبها وتلاعبك. قلت: إن لي أخوات، لأن والده عبد الله رضي الله عنه قتل في غزوة أحد وترك أخواته، وكان جابر رضي الله عنه قائما على شؤونهن، فما أحب أن يأخذ بكرا صغيرة تكون في أسنان أخواته وربما أصغر من بعضهن، وإنما أراد أن يأخذ ثيبا كبيرة نوعا ما حتى يكون الأمر أيسر في تعاملها مع أخواته، تمشيطا لهن وعناية بهن وقياما بمصالحهن. وهذا إيثار منه رضي الله عنه، قدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه، قدم مصلحة أخواته رضي الله عنه على مصلحة نفسه. قال: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن فتقوم عليهن. هذا هو السبب في اختياري للثيب، وإلا النفس تميل إلى البكر والرغبة في البكر، لكنني آثرت أخواتي ومصلحة أخواتي، فأخذت ثيبا من أجل أن تجمع أخواتي وتمشطهن وتقوم على شؤونهن ومصالحهن، فقدم رضي الله عنه مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. وهذا إيثار عظيم. قال: أما إنك قادم، أما إنك قادم أي قادم على أهلك بعد طول غيبة وطول بعد وطول عهد، إنك قادم. وهذه الكلمة إنك قادم فيها من تهيئة النفس، فيها من تهيئة النفس وحفزها للاستعداد وحسن المقابلة والمعاشرة للأهل ما لا يخفى. إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس، فإذا قدمت فالكيس الكيس، بالنصب على الإغراء، حثا منه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى إلى أهله أن يحسن المعاشرة والانبساط معها والمؤانسة لها والملاعبة والمداعبة بعد طول الغيبة. قال فالكيس الكيس صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في بعض الروايات أن جابر رضي الله عنه لما أتى أهله يقول رضي الله عنه فأتيت أهلي فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت أهلك فاعمل عملا كيسا، إذا أتيت أهلك فاعمل عملا كيسا. فقالت لي دونك أي تفضل يعني إلى هذا الأمر الذي حثك النبي صلى الله عليه وسلم وشجعك عليه. ونصح النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ولأمته يتناول كل جزئية من حياتهم وكل شأن من شؤونهم، حتى أمور المعاشرة وكيف يكون مع زوجه وبما يبدأ وكيف يكون وما الطريقة إلى آخره، كل ذلك جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه بأحسن ما يكون من البيان والتوجيه والنصح والإرشاد. فدين الله سبحانه وتعالى أتى على جميع شؤون العباد ومصالحهم العظيمة. قد مر إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام المرء عندما يأتي أهله إلى أن يسمي الله، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه إن قال ذلك فكتب أو قدر له ولد في تلك المعاشرة لا يقربه الشيطان أبدا أبدا، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد ونصح وعلم، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال أتبيع جملك. الجمل مع جابر يعتبر في تلك اللحظات عبء، مشكلة، متعطل به عن الركب ومتأخر، تعب وأعياه السير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأوقية، والأوقية يقال إنها 40 درهما، اشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينة قبلي، أي وصل إلى المدينة قبلي، وقدمت بالغداة، والغداة هو الصباح الباكر. فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت؟ قلت نعم. وهذا أيضا من تفقده عليه الصلاة والسلام واهتمامه في أصحابهم، وهم في السفر وهم في الطريق وهم قادمون حين يصلون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك، أي اترك جملك هنا في هذا المكان، فادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت. وهذه سنة جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام الإرشاد إليها، أن المرء إذا قدم من سفر أي سفر كان، أول ما يبدأ إذا وصل إلى بلده أن يذهب إلى المسجد القريب من بيته الذي هو يعتاد أن يصلي فيه، ويبدأ بالصلاة يصلي فيه ركعتين، وهاتان الركعتان فيهما الذل والخضوع لله عز وجل، والبدء أول ما يصل بالصلة بينه وبين الله بهذه الصلاة، وحمد الله عز وجل وشكره وحسن الثناء عليه وتعظيمه جل وعلا بما هو أهله على نعمه التي لا تعد ومننه التي لا تحصى. فمن السنة أن الإنسان إذا وصل إلى بلده من كل سفر في تجارة أو في حج أو في عمرة أو في زيارة أقارب أو غير ذلك، إذا وصل إلى بلده أول ما يبدأ قبل أن يدخل إلى بيته وقبل أن يبدأ بأي أمر آخر يذهب إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين. فقال فادخل فصلي ركعتين، فدخلت فصليت. فأمر بلالا أن يزن له أوقية، لأنه اشتراه منه بالأوقية، فأمر بلالا أن يزن له أوقية. فوزن لي بلال. وهنا الثمن نسيئة مؤجل، الثمن مؤجل. ومر معنا وسيأتي أيضا أن الأصناف الربوية التي جاءت في الحديث لا بد فيها من التقابض، ولا يجوز التأجيل، لا يجوز التأجيل. أما إذا لم يكن من الأصناف الربوية اشترى يعني بشيء ربوي شيئا ليس من الأصناف الربوية فلا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل، ولا يشترط التماثل. قال فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، يعني زاد. وهذا الفعل من بلال إنما يكون بتوجيه من النبي صلوات الله وسلامه عليه، سواء في هذه القضية بعينها أو توجيه عام منه صلى الله عليه وسلم له في ذلك. قال فأرجح في الميزان فانطلقت حتى وليت، ذهبت. فقال ادعو لي جابرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ادعو لي جابرا، فقلت الآن يرد علي جملي. وقع في نفس جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعاه ليرد عليه جمله، وفعلا كان الذي وقع في نفسه هو الأمر الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، لأن إن رده لن يرد طلب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه يحب أن يبقى الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام ويفرحه ويسره ذلك. قال خذ جملك ولك ثمنه، خذ جملك ولك ثمنه. أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الجمل، وأيضا أعطاه وأبقى الثمن له صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أيضا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث عظيم ومشتمل على فوائد كثيرة جدا، ولهذا البخاري رحمه الله أورده في كتابه الصحيح في قرابة 20 بابا، قرابة 20 بابا، وفي كل مرة يبوب عليه بمعنى آخر مستفاد من الحديث، وهذا فيه دلالة على كثرة فوائد هذا الحديث العظيم. قال ما أسمع لكن اكتبه في ورقة وأرسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب شراء الإبل الهيم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى إبلا من رجل وله فيها شريك، فجاء شريكه إلى ابن عمر فقال له إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك، قال فاستقها. فلما ذهب يستاقها فقال
استقها،
قال فاستقها. فلما ذهب يستاقها فقال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى.
قال باب شراء الإبل الهيم. الإبل الهيم، الهيم أي المصابة بداء يقال لها الهيام، يصيب الإبل فيضعفها وتهزل بسببه، تأكل ولكن تبقى هزيلة وضعيفة. شراء الإبل الهيم أي المصابة بهذا الداء وهذا المرض. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى إبلا من رجل وله فيها شريك، أي الذي باعه الإبل له في هذه الإبل شريك، فجاء شريكه إلى ابن عمر فقال له إن شريكي باعك إبلا هيما، لأن الشريك الذي باع الإبل لم يخبر ابن عمر بحالها وأنها مصابة بهذا الداء، لم يخبره بحالها. ولما ذهب إلى صاحبه الشريك وقال إنني بعت الإبل، قال بعتها على من؟ قال رجل صفته كذا وكذا وكذا، قال هذا ابن عمر، وانطلق إليه، انطلق الشريك الآخر إلى ابن عمر وقال له إن شريكي باعك إبلا هيما، أي مصاب بهذا الداء، ولم يعرفك أي لم يخبرك أنها مصابة بهذا الداء. قال أي ابن عمر فاستقها، أي خذها ردها، ما دام أنها معيبة وبها هذا المرض إذن خذها. فلما ذهب يستاقها، مشى ليستاق الإبل، قال ابن عمر دعها، قال ابن عمر رضي الله عنه دعها، أي أنه علم بالعيب وأمضى البيع ورضي بالبيع، وقد علم بالمرض الذي أصابها فأمضى البيع رضي الله عنه، وإلا كان من حقه أن يرده لأن فيها هذا العيب ولم يبين البائع. قال دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، رضينا بقضاء الله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. والقضاء أي الحكم الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وبينه بقوله لا عدوى من الإعدام، لا عدوى من الإعدام، وهو أن يصيب الثاني ما أصاب الأول من داء، قال رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. والشاهد أن بيع الإبل الهيم جائز، لكن بشرط التبيين، وإن لم يبين كان ذلك غشا، فلا بأس ببيعها، لكن يبين، يقال إنها مصابة بكذا وكذا، فيبين الداء الذي فيها، والبيع صحيح إذا بين. نعم.
قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الحجام. قال عن أنس رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه.
قال: باب ذكر الحجام. والحجام هو من يخرج الدم من البدن بالمحاجم، يقال له حجام. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جواز الحجامة وجواز أخذ الأجرة عليها وكان مر معنا من حديث أبي جحيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الدم، وثمن الدم هو ثمن الحجامة. وفي هذه الترجمة حديث أنس وحديث ابن عباس في جواز الحجامة، وأيضا جواز أخذ الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرا، وابن عباس قال في حديثه: ولو كان حراما لم يعطه. لو كان حراما أي حرام أخذ الثمن على الحجامة لم يعطها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الترجمة تفيد أن النهي الذي تقدم معنا ليس نهي تحريم، النهي الذي تقدم معنا في حديث أبي جحيفة ليس نهي تحريم، وإنما هو نهي تنزيه أو نهي كراهة، وليس نهي تحريم. وإلا لو كان النهي للتحريم لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرا. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، أمر أهله أن يخففوا من خراجه. وهذا الصاع من التمر هو أجرة له، أجرة له على هذا، على هذه الحجامة، هذا ثمن الحجامة، أعطاه صاع من تمر ثمنا للحجامة، فهذا فيه جواز الحجامة وجواز إعطاء الحجام الأجر على ذلك. وقوله وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، الخراج هو ما يقرره السيد على مملوكه، ما يقرره السيد على مملوكه كل يوم أو كل مثلا أسبوع أو كل شهر، يقول له اذهب اعمل في الحرفة التي تجيدها، لا تعمل عندي، اذهب في الحرفة التي تجيدها وتتمكن من القيام بها، لكن كل أسبوع تعطيني كذا أو كل شهر تعطيني كذا. فيطلق العبد ويترك له الانتفاع والربح، لكن يجعل عليه خراج، يجعل عليه خراجا كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر حسب ما يتفق عليه السيد مع مملوكه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، أي أعطاه أجرا. تقدم معنا بالرواية المتقدمة أن أعطاه صاعا من تمر. قال ابن عباس: ولو كان حراما لم يعطه، ولو كان حراما لم يعطه. وهذا أيضا يفيد كما تقدم أن النهي، النهي عن ثمن الدم إنما هو نهي تنزيه أو نهي كراهة، وليس نهي تحريم، وليس نهي تحريم. ولو كان نهي تحريم لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرا. ثم أيضا هذا النهي، هذا النهي الذي هو نهي الكراهة هو في حق الحجام نفسه، هو في حق الحجام نفسه، من يحجم ويأخذ أجرا على الحجامة. أما من يحتجم محتاجا إلى الحجامة أو مضطرا إليها ويدفع مقابلا، لا كراهة عليه في ذلك، لأنه باذل ومعطي مقابل الشيء الذي قدم له. لكن في حق الحجام لا يعتبر أخذ المال على الدم، إخراج الدم من المكاسب الجيدة، من المكاسب الجيدة وإن كانت ليست حراما. نعم.
قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التجارة فيما يكره لبسه. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة.
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، فيما يكره لبسه للرجال والنساء. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله. قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
قال رحمه الله تعالى: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. والتجارة فيما يكره لبسه للرجال وكذلك ما يكره لبسه للنساء إذا علم أن هذا الذي يكره لبسه للرجال اشتراه من اشتراه ليلبسه لم يشتري مثلا ليعطيه أهله، يعني قد يكون مكروه في حق الرجل وليس مكروها في حق المرأة، فإذا اشتراه لينتفع به هو نفسه يلبسه فلا يعينه على ذلك، لا يعينه على المكروه، لأن الإعانة على المكروه مكروه والإعانة على الحرام حرام، فلا يعينه على ذلك. وأما إذا كان يشتريه ليستفيد منه من لا يكره في حقه أن يستعمله أو أنه يستعمله في صورة ليست مكروهة أو ليس منهيا عنها فلا بأس به، أما إذا كان يستعمله في شيء مكروه أو صفة مكروهة فإنه ينهى عن ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، اشترت نمرقة فيها تصاوير أي قطعة من القماش فيها تصاوير، والسياق يدل على أن هذه التصاوير تصاوير ذوات الأرواح، من تصاوير ذوات الأرواح، فلما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، رآها قام على الباب فلم يدخله، قالت فعرفت في وجهه الكراهية، عرفت في وجهه الكراهية أي كراهية دخول هذه النوع من القماش إلى بيته عليه الصلاة والسلام، يعني فيه هذه الصور، قالت فعرفت في وجه الكراهية. وهنا أيضا ينبه على أمر عظيم جدا في باب التربية والتأديب. تربية النبي عليه الصلاة والسلام تميزت بشيء عجب سبحان الله في تربيته لأصحابه، كانوا من وجهه يكفيهم فقط، يعني يرى إلى وجهه فيرى فيه السرور فيعرف أن هذا جيد وأن يعجب النبي عليه الصلاة والسلام فيزداد منه ويقبل عليه ويهتم به، وأيضا يرى في وجهه الغضب وعدم الرضا فمن رؤيته لوجهه يكتفي بذلك، ما يحتاج المقام أن, 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 أن كلام أو رفع صوت أو ضرب. وهذه تربية أيضا مهمة، لو الإنسان مثلا اجتهد في مثلا تأديبه لأولاده وتربيته لأولاده أن ينشئهم على مثل هذه التربية مستعينا بالله سبحانه وتعالى مقتديا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقدوة لأمته صلى الله عليه وسلم، فهذه طريقة من أعظم ما يكون في التربية. فالصحابة تربوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيء الذي يفرحه من وجهه يعرفون ذلك ويعملونه، والذي يغضبه أيضا من وجهه، ولهذا تقول رضي الله عنها على الطريقة التي اعتادوها مع النبي عليه الصلاة والسلام قالت فعرفت في وجهه الكراهة، ما كلمها ولا قال ما هذا، مجرد أن رأت وجه النبي وقوفه في الباب مباشرة أعلنت التوبة. من ماذا تتوب؟ أعلنت الآن التوبة، عرفت في وجهها الكراهة فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله مما أذنبت، أي شيء أغضبك هي الآن ما تدري، هي تائبة الآن، رأت في وجهها شيء أغضبه ووجد في البيت وأعلن التوبة مجملة من كل ذنب، قالت أي شيء وقعت فيه خطأ أنا تائبة. فانظر هذه التربية العظيمة ما أجملها في مثل هذا الموقف، لما يغضب رب الأسرة ويظهر على وجه الغضب يسأل إيش اللي كذا وإيش اللي مثلا، وهل هذا الأمر يعني يحتمل منك هذا الغضب، ويبدأ الأمر في فأعلنت التوبة مباشرة، ما تدري ما الذي أغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالت أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت، أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت، يعني تابت ولا تدري ما الذنب، أعلنت التوبة لكن أحبت أن تعرف ما هو الخطأ، وإلا هي تائبة منه أيا كان، تائبة من أيا كان. قولها أتوب إلى الله وإلى رسوله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ومعلوم أن التوبة عبادة، توبة عبادة لا تكون إلا لله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فالتوبة عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. ولهذا في قصة الأسير وفي المستدرك لما جيء به قال ذلك الأسير أتوب إلى الله ولا أتوب إلى الرسول، قال عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، لأن التوبة التي هي الخروج من الذنوب، الخروج من الذنوب وتركها، هذه قربة لله لا يتقرب بها لأحد كائنا من كان، لا يتقرب بترك الذنوب إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فقولها رضي الله عنها أتوب إلى الله وإلى رسوله، قولها وإلى رسول، هذا اللفظ يشكل لكنه محمول على المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للتوبة لا المعنى الشرعي الذي هو التوبة من الذنوب قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس هذا المراد بقولها. ولهذا فصلت بين التوبتين بإلى، قالت أتوب إلى الله وإلى الرسول، أتوب إلى الله وإلى الرسول، مميزة بين التوبتين، التوبة الأولى التي لله هي عبادة، والتوبة إلى الرسول المراد بها الرجوع عن الخطأ في حقه، الرجوع عن الخطأ، لأن من معنى التوبة في اللغة الرجوع. فقولها أتوب إلى الرسول على المعنى اللغوي، على المعنى اللغوي الذي هو الرجوع عن الخطأ. ولهذا قالت أتوب إلى الله وإلى الرسول، فجاءت بإلى مميزة بين التوبتين، التوبة التي إلى الله هذه عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، والتوبة إلى الرسول تقصد بها الرجوع عن الخطأ، الرجوع عن الخطأ الذي ارتكبته في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذا أيضا يعلم أن مثل هذا الكلام إنما يصح في حياته، إنما يصح في حياته الرجوع عن الخطأ في حقه، أما بعد موته ما يصح أن يقال هذه الكلمة أتوب إلى الله وإلى الرسول، أتوب إلى الله وإلى الرسول، ومن قالها ويقصد بذلك خروجه من الذنوب ورجوعه إلى الاستقامة قائلا تبت إلى الله وإلى الرسول، هذا من الشرك، هذا العمل أو هذا القول يكون من الشرك. ولهذا ينبغي أن يفهم المراد بكلامها رضي الله عنها بقولها وإلى رسوله، أي أنها قصدت المعنى اللغوي للتوبة هو الرجوع عن الخطأ، يعني الخطأ الذي في حق الرسول عليه الصلاة والسلام هي راجعة عنه ونادمة على فعله وملتزمة بأن لا تعود إليه، هذا المعنى الذي أرادت رضي الله عنها وأرضاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة، الآن بين لها سبب غضبه عليه الصلاة والسلام وتأثره، قال ما بال هذه النمرقة، قالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، لتقعد عليها وتوسدها، أي أنها اشترتها لا لتكون بارزة معلقة على الجدار أو سترا على نافذة أو في مكان عالي، وإنما ممتهنة وسادة أو فراش توطى في الأرض أو نحو ذلك، قالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، إن أصحاب هذه الصور أي الذين يرسمون هذه الصور ويصورون هذه الصور أي صور ذوات الأرواح يعذبون، أي كل واحد منهم يعذب بكل صورة صورها يوم القيامة، كل صورة صورها يعذب بها يوم القيامة. فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، يعني هذه الصور التي يضاهئون بها خلق الله يعذبون بها يوم القيامة، ويقال لهم على وجه التعجيز والاحتقار أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، فالملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، والمراد بذلك ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة لا تدخل البيت الذي فيه صورة، وهذا حرمان من الخير. إذا كان الإنسان يستجلب الصور في بيته ويعلقها الملائكة لا تدخل، والشياطين هي التي تدخل للبيت الذي هذه صفته. نعم.
قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري، هكذا في الأصل، ولم ينكر البائع على المشتري، أي فلا بأس في ذلك ولا حرج. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، أي لوالده، على بكر، والبكر ولد الناقة الذي في بداية الركوب وصلاحية للركوب، فكان صعبا أي ليس مرنا مع صاحبه، قد يسرع حيث لا يريد الإسراع، وقد يتلدن ويبطئ حيث يريد صاحب الإسراع، لأنه لم يمرن، لأنه جديد على الركوب، فيسمى ما كان كذلك صعبا. قال: فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني، معنى يغلبني يتقدم على القوم، أنا لا أريد أن يتقدم على القوم، يسرع ويتقدم على القوم، أنا لا أريد ذلك. ومن اللطائف جابر رضي الله عنه بعيره إشكالية في التأخر، وهذا بعيره إشكالية في التقدم على القوم. مر معنا قبل قليل إشكالية جابر في بعيره أنه متأخر، تعب ومتأخر، وابن عمر الآن مشكلة في بعيره أنه متقدم على القوم ويريد أن يبقى مع القوم ولا يتقدم عليهم، لكن ما يستطيع لأنه بكر وجديد على الركوب ونشيط يسرع ويتقدم، وهو لا يريد أن يتقدم، يريد أن يمشي مع القوم لكن ما استطاع عليه. قال: فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر، عمر صاحبه والبعير يعرف صاحبه، فيزجره عمر ويرده، يزجره عمر ويرده، ثم يتقدم لأنهم يمشون مسافات، فإذا انتبه عمر وإذا بمتقدم زجره ورده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. وهذه أيضا لطيفة، البعير الذي كان يتأخر اشتراه عليه الصلاة والسلام، والبعير هذا الذي يتقدم إشكالية على صاحبه أنه يتقدم أيضا اشتراه، وكل الشرائين من أجل مصلحة أصحابه، كل الشرائين من أجل مصلحة أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. فقال: هو لك، يعني بدون بيع، هو لك أي بدون بيع. فقال رسول هو لك يا رسول الله، فقال بعنيه، عاد عليه الطلب أن يأخذه منه بالبيع ليس بالعطية، قال بعنيه فباعه من رسول الله، في رواية فاشتراه، في رواية فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن عمر باعه والنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله، هو لك يا عبد الله ابن عمر تصنع به ما شئت، هو لك يا عبد الله يعني ابن عمر تصنع به ما شئت، إن تقدم أو تأخر تصنع به ما شئت. ووالده كان يعني بحكم أن البعير له ويتقدم على القوم ولا يرغب في ذلك، وكل ما تقدم أخذ عمر يزجره ويرده، وكان هذا الأمر يعني نوعا ما مقلق لعمر، البعير له ويتقدم على الركب ولا يريد ذلك، وابن عمر ما استطاع أن يرده لأنه صعب، لأنه صعب، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ليريح ابن عمر في هذه المسألة. فما أعظم لطف النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل وأكمل خلقه وتعامله مع صحابته الكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره.
والشاهد من الحديث للترجمة، لأن الترجمة إذا اشترى شيئا فواهبه من ساعته قبل أن يتفرق، قبل أن يتفرق، لأن قبل التفرق لصاحب البعير خيار المجلس، له خيار المجلس قبل أن يتفرق. قال: ولم ينكر البائع على المشتري، ولم ينكر البائع على المشتري، فإذا اشتراه وقبل أن يتفرق وهبه وسكت البائع، وسكت البائع، يكون هذا إمضاء منه لذلك، فسكوته بمنزلة إمضائه للبيع. نعم.
قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الخداع في البيع. قال وعنه رضي الله عنه أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة.
قال: باب ما يكره من الخداع في البيع. الخداع في البيع، والمراد بالخداع بالبيع أن البائع يتلمح في أحوال من يشترون، فإذا رأى من أراد أن يشتري ضعيف الفهم غريبا لا يدرك مثلا الأسعار ولا قيمة الأشياء، يتلمح في من يأتون عنده ويشترون منه، فإذا تنبأ لشخص منهم أن ما يدري عن شيء، الشيء الذي بعشرة ريالات يعطيه بخمسين ريال ويقول هذا سعره، وربما أيضا بعضهم يحلف على ذلك ويقول انظر في السوق كله تجده بخمسين، يستغل غفلته وعدم درايته وعدم خبرته وضعفه أيضا أحيانا في الفهم، فيخدعه ويبيعه بسعر أغلى، ويكون في هذا غبن للمشتري، يكون في هذا غبن للمشتري. فهذه الترجمة قال: باب ما يكره من الخداع في البيع. أورد فيها حديث ابن عمر أن رجلا ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يخدع في البيوع، أنه يخدع في البيوع، وهذا الرجل ذكروا يعني في ذكروا في وجاء أيضا في بعض الروايات أنه كان أصيب يعني قبل في ضربة في رأسه فأثرت عليه، وأيضا عنده ثقل في اللسان وشيء من الضعف في الفهم، وفي الوقت نفسه يحب أن يبيع يشتري ويدخل السوق، وما يحب أن يبقى دون أن يذهب ويشتري بنفسه، كان يحب ذلك، لكن بعضهم قد يستغل هذا الضعف الذي فيه فيزيد عليه في الثمن، يزيد عليه في الثمن، فمثلا الأشياء التي تباع مثلا بدرهم يقولون له بثلاث دراهم، هذا سعره، يقول هذا 3 دراهم ويدفع 3 ويمشي. فكان يخدع عندما يدخل السوق ويشتري، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت أحد، اشتريت من أحد شيئا، فقل لا خلابة. قل لا خلابة، ومعنى لا خلابة أي لا خديعة، لا خلابة أي لا خديعة، لا تغشني. وإذا بعتني فأنا على وضع ربما لا أدرك. يعني هذه كلمة لا خداعة تدل على هذا المعنى، يقول لا تغشني، ربما أكون على وضع لا أدرك أنا وأستوعب مثل غيري تمحيص الأمور، فيكون له الخيار، يكون له الخيار ولأهله الخيار. إذا رجع مثلا إلى البيت وقالوا هذا بكم أعطاك إياه البائع، قال مثلا ب6 دراهم، وهم يعرفون أن قيمة مثلا 2 درهم، لهم حق يرجعونه، لأن قال له لا خلابة، لا خلابة أي لا تستغل ضعفي أو قصوري. ولهذا هذه الكلمة يقولها من كان حال مثل حال هذا الرجل في الضعف وعدم القدرة، وإن تبين له شيء ما يعجب في هذا البيع من زيادة في السعر أو نحو ذلك يرده ويأخذ الثمن الذي دفعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت أحدا فقل لا خلابة، لا خلابة. ومثل هذه الكلمة لو قالها أحد يعني مثل حال هذا الرجل في السوق ربما ما تفهم. لو قال لا خلابة للبائع ما أدري وش لا خلابة، ما أدري ما معناها. فيقول أهل العلم لا يلزم اللفظ نفسه، لا يلزم اللفظ نفسه، يعني لو عبر حتى لو بكلمات معدودات وقال ترى أنا إنسان يعني ما أستوعب الأمور مثل غيري، ولا عندي قدرة أتتبع السوق وأعرف الأسعار ولا أفهم، فأرجوك يعني انصح لي في البيع، إن تبين لي أنك ما نصحت أنا أرد لك حاجتك أو ما بعتني. يعني حتى لو عبر بجملة، لأن لو قال لا خلابة للبائع ما أدري ما معنى هذه الكلمة ولا ما المراد بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يقولها لأن الناس في السوق يفهمون معنى هذه الكلمة، فأرشده إلى أن يقولها صلوات الله وسلامه عليه. وأما الغبن في البيع فثمة خيار يسمى خيار الغبن، لأن الخيار أنواع، ومر معنا قبل قليل إشارة إلى خيار المجلس. وخيار الغبن هذا إذا كان الغبن فاحش، إذا كان الغبن فاحش وزاد، يعني بعض العلماء قدره بزيادة 1/3 في القيمة، قدره بعض العلم وبعضهم لم يقدروا بشيء، وإنما قالوا بما يعرف في السوق عند أهل الخبرة والدراية أنه غبن وأن زيادة فاحشة فيه، فلهم خيار الغبن أن يرد السلعة على البائع ويأخذ الثمن. يعني لو أن اشترى حاجة من بائع وقال له بكم، وقال هذه بـ50 ريال، ثم مشى وقال أحد أصحابه بكم اشتريته، قال بـ50، قال لا هذه بـ10 ريالات، كل السوق يبيعونها بـ10 ريالات، فهذا غبن، من حقه أن يرجع إليه ويقول له أبدا هذا أنت أعطيتني بـ50 ريال والسوق كله يباع بـ10 ريالات وهذا فيه خديعة لي واستغلال لعدم معرفتي بسعر السلعة، أنا لا أريد، أعطني الثمن، من حقه ذلك، وهذا يسمى خيار الغبن. نعم.
قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الأسواق. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم.
هذه الترجمة باب ما ذكر في الأسواق، أورد تحتها 5 أحاديث ولعله يؤجل الكلام عليها إلى لقاء بعد الغد. أحب أن أنبه أن غدا الجمعة بعد العصر لا يوجد درس، وإنما يوم السبت إن شاء الله بعد العصر، ويبقى الأمر على هذه الطريقة يعني باستمرار. يوم الجمعة بعد العصر لا يكون درس، ويستمر هذا الدرس الذي هو التجريد الصريح كل يوم عدا يوم الجمعة بعد العصر. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.